بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا السفر المبارك، وهو مرويات الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في التفسير، وقد وصلنا إلى سورة الحاقة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، سورة الحاقة، قال تعالى: قطوفها دانية.
قال: والحاقة من أسماء يوم القيامة، وقد تعددت أسماء هذا اليوم، وتعدد هذه الأسماء دليل على عظمته. ثم إن المتأمل في أسماء يوم القيامة يجد أنها أسماء أيضا تدل على الفخامة، فالحاقة والصاخة والطامة اجتمع لها من الفخامة والتعظيم ما هو جدير به، لأنه يوم عظيم، يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الأشهاد له سبحانه وتعالى، يوم يقوم العدل والقسط بين الناس ويحكم بين الناس بالحق والعدل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: الحاقة من أسماء يوم القيامة، لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد، فريق في الجنة تحقق لهم الوعد، وفريق في السعير تحقق عليهم الوعيد. والوعيد والوعد هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى، ولهذا لا يتبدل ولا تغير، فما وعد الله عز وجل به هذا لابد حتما يتحقق ولا تغير ولا ينسخ، لأن هذا من قبيل الأخبار، والنسخ لا يدخل في الأخبار. وبهذا يرد على الروافض الشيعة قبحهم الله الذين يحكمون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن جلهم في النار، ويقولون قد بدلوا وغيروا، ويقال بأن فضل الله عز وجل عليهم واضح، سواء كان ذلك بالأعيان أو كان بالأعمال. فأبو بكر في الجنة، فكيف يكون في النار؟ الروافض تعتقد هذا، تكذيب بالنصوص سبحان الله. عمر في الجنة، كيف يكون في النار؟ عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، سعد في الجنة، سعيد في الجنة، أبو عبيدة النجراح في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة. هل هذا يتبدل وتغير؟ هذا لا يمكن يتبدل أو يتغير، لأن هذا من باب الوعد، والله لا يخلف الميعاد. أما الوعيد فمن جهة الأعيان لا يتبدل أيضا، من جهة الأعيان ما تبدل، مثل ما قال سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا. يبقى لابد أن يصلى نارا، هذا وعيد في معين، هذا ما تبدل ولا تغير، ولا يقال هذا يدخل ضمن القاعدة العامة بأن الوعيد قد يتبدل وقد يتغير. هذا بالنسبة للأعيان لا، لأن هذا أيضا من قبيل الأخبار. وبهذا يرد على علي جمعة لما قال: جائز أن الله عز وجل يخلف هذا، جائز هذا، نعم هو في النار إن شاء الله عز وجل أن يعذب أو كذا، لكن جائز أن يتبدل. نقول هذا لا يمكن لأمرين: أمر يعود للعمل، وأمر يعود للعامل. أما ما يعود العمل فهو كافر وقد تيقن موته على الكفر، والكافر لا يدخل تحت المشيئة. والثاني العامل وهو المعين، وهذا قد حكم الله أنه سيصلى نارا، هل يمكن أن يدخل النار ثم يخرج منها؟ هذا لو شهد له بالإسلام، وقد شهد له بالكفر، وأي كفر؟ تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. يبقى لا يمكن أن يتبدل هذا، فإن تعلق الوعيد بمعين لا يتبدل، تعلق الوعيد بمعين فهذا لا يتبدل. أما الوعيد العام المتعلق بالأوصاف هذا يتبدل وتغير في حق المؤمن، إن شاء غفر له وإن شاء عفا له، كما في حديث عبادة ابن الصامت في الصحيح: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقب وإن شاء عفا. وكما قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. ولهذا عظم تعالى أمرها فقال وما أدراك ما الحق. وما أدراك ما الحق تفخيم شأنه. وفرق بين ما أدراك وما يدريك. ما الذي يأتي جوابه؟ ما أدراك ولا وما يدريك؟ كل ما ذكر الله كما قال ابن عباس، ها؟ أدراك يأتي جوابها، ومثل ما قال سبحانه وتعالى في سورة الانفطار ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيء. فما جاء في القرآن وما أدراك قد أخبر الله عنه، وما جاء وما يدريك فقد اختص الله عز وجل بعلمه كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه. وما أدراك ما الحق، القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. هذا يدل على تفخيم هذا اليوم العظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. من؟ ابن عيينة، ولا أظن أيضا تفسير ابن عباس كذلك. شوفك. نعم نعم.
قال تعالى قطوفها دانية. قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن البراء دانية قال أدنيت منهم.
نعم.
قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قطوفها دانية قال يتناول الرجل فواكهها وهو قائم.
نعم، يعني وهو قائم، إن كان قائما، كان قائما. طيب، وهو مضجع إن كان مضجعا، على أي حال. وذللت قطوفها تذليلا حيث ما كان. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقول قطوفها دانية، قال البراء بن عازب أي قريبة، يتناولها أحدهم وهو نائم على سريره، وهكذا قال غير واحد. وهذا ولا يعارض هذا وهو قائم، لأنه هو قائم إن كان قائما، وهو نائم إن كان على سريره. وطبعا نائم يعني مضجع، وإلى الجنة ليس فيها نوم. ثم ذكر حديث الطبراني رحمه الله تعالى وساق بسنده عن عطاء بن يسار عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد جنة إلا بجواز بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب الله لفلان وفلان أدخله جنة عالية قطوف ودنية. لكن هذا قالوا منكر. نعم، عن ابن عباس وما يدرك وأدرك عن ابن عباس. نعم، لكن جاءت عن سفيان. نعم نعم.
سورة المعارج. قال تعالى كلا إنها لظى نزاعة للشوى. قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب أن رجلا بعث إلى زر بجائزة فقال للرسول أكل مسلم بعث بهذا؟ فقال لا، فقال رده، وقال كلا إنها لظى نزاعة للشوى.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن شريك عن ليث والأعمش عن مجاهد نزاعة للشوى قال الشوى الأطراف.
نعم، قال في الحاشية والشوى الأطراف، اليدان والرجال والرأس، والشوى جمع شواه وهو جلد الرأس. يقول هذا الذي فعله زير بن حبيش رحمه الله موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخرج البخاري رحمه الله في الصحيح عن أبي حميد السعدي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على الصدقة، وذكر حديث ابن اللتبية. قال ابن حجر في الفتح فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الحقوق التي عمل لأجلها هي السبب في الإهداء له، وأنه لو قام في منزله لم يهدى له شيء، اللي تسمى بهدايا العمال، بهدايا العمال. وأنه لو قام في منزله لم يهدى له شيء، فلا ينبغي له أن يستحلها بمجرد كونها وصلت إليه على طريق الهدية، فإن ذلك إنما يكون حيث يتمحض الحق له. ولهذا جميع هدايا العمال لا تجوز، حتى ولو كان الإنسان نزيها، لأنه ما أهداها إلا من أجل عمل. يقال بقى له أنت جزاك الله خيرا، بشكرك على تفانيك في العمل، أنا أعجبتني طريقتك، والله ما أريد شيئا. وحتى لو كان صديقا ما يريد شيئا الآن، لكن قد يأتي في مرة أخرى فتكسر عينه، هذا معروف، فأداء العمال سواء كان المعطى تقيا أو كان المعطي تقيا ما تجوز، إلا يستثنى من ذلك حالة واحدة. ما هي؟ إذا كان بينهما شيء من قبل، يعني أصلا أنا جاري موظف في تموين، موظف في كذا، وبيني وبينه هدايا، جئت من السعودية من عمرة فجئت له بهدية، لأن العادة هكذا، هو يهدي إلي وأنا أهدي إليه، فإن كانت هناك عادة انتفت ماذا؟ انتفت التهمة. نعم.
قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن أبي صالح نزاعة للشوى قال لحم الساقين.
نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله إنها لظى يصف النار وشدة حرها. نزاعة للشوى قال ابن عباس ومجد جلدة الرأس. يا الله يا الله، يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه. وقال العوفي عن ابن عباس نزعة للشوى الجلود والهام، وقال مجاهد ما دون العظم من اللحم، وقال سعيد بن جبير العصب والعقب، قال أبو صالح نزعة للشوى يعني أطراف اليدين والرجلين، قال أيضا نزعة لحم الساقين، وقال الحسن البصري وثابت البناني رحمهم الله نزعة للشوى أي مكارم وجهه، وقال الحسن أيضا تحرق كل شيء فيه ويبقى فؤاده يصيح، وقال قتادة نزعت للشوى أي نزعت لهامته ومكارم وجهه وخلقه وأطرافه، وقال الضحاك تبري اللحم والجلد عن العظم حتى لا تترك منه شيئا، وقال ابن زيد الشوى الأراب والعظام، فقوله نزاعة قال تقطع عظامهم ثم يجدد خلقهم وتبدل جلدهم، كما قال سبحانه كلما نضجت جلودهم، والجلود عامة، فمن قال الرأس ماشي، من قال الوجه ماشي، من قال الأطراف، كل هذا لأنه هذا يحصل تغيير الجلد كله، هذا للجلد كله، كما قال سبحانه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلدا غيرها ليذوقوا العذاب. نسأل الله السلامة والعافية. لو أن الناس يتدبرون هذا يا أخوان، يعني ماذا عسى، ما الشيء الذي يعني يستحق أن الإنسان يضحي بنفسه في هذه العاقبة التي الغمسة فيها تنسي نعيم الدنيا، لو كان الإنسان يملكه كله، كما جاء عند مسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة ثم يقول هل مر بك نعيم قط، فيقول يا ربي ما مر بي نعيم قط، ما في نعيم. نعم. نسأل الله العافية. نعم. ما نعم، وكل يعني منقول عن ابن عباس. نعم.
قال تعالى الذين هم على صلاتهم دائمون. قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن الحسن بن سعد عن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه الذين هم على صلاتهم دائمون قال على مواقيتها.
نعم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا هريم عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الأسود عن عمران بن حسين رضي الله عنهما الذين هم على صلاتهم دائمون قال الذي لا يلتفت في صلاته.
نعم. والأقرب تعلقها بالوقت، تعلق ذلك بالوقت. يقول في الحاشية وقال ابن كثير في معنى الآية قيل معناه يحافظون على أوقاتها وواجباتها، قال ابن مسعود ومسروق إبراهيم النخعي، وقيل المراد بالدوام هنا السكون والخشوع كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقيل المراد بذلك الذين عملوا عملا داوموا عليه وأثبتوه، كما جاء في صحيح مسلم في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب الله قال أدومه وإن قل. نعم. ولكن الأظهر من جهة ظاهر النص الديمومة على الوقت ولا يخرجون الصلاة عن وقتها. نعم. الذين هم على صلاتهم دائمون يداومون عليها، ثم إن الله مدح الخشوع في آية أخرى خاشعون، ثم مدح المقيمين والمقيمين الصلاة، فالمقيمين والدائمون والخاشعون كلها أوصاف مدح. نعم.
قال تعالى والذين في أموالهم حق معلوم قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن والذين في أموالهم حق معلوم قال الزكاة المفروضة.
نعم.
قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور وابن
قال ابن كثير حق معلوم السائل والمحروم أي في أموالهم نصيب مقرر لذوي الحاجات، وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة الذاريات. نعم.
قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور وابن أبي نجيح عن مجاهد في أموالهم حق معلوم قال سوى الزكاة. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابوا غنيمة فجاء بعدهم قوم فنزلت والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم.
نعم. قال وأخرج ابن جرير في تفسيره عن مجاهد من طريق سفيان مثله، ومن طريق بيان عن الشعبي قال إن في المال حقا سوى الزكاة، ومن طريق الأعمش عن إبراهيم قال في المال حق سوى الزكاة، وأخرج كذلك ابن جرير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق علي بن أبي طلحة قال هو سوى الصدقة يصل بها رحمه أو يقري بها ضيفا أو يحمل به كلا أو يعين به محروما. وأخرج كذلك ابن عمر رضي الله عنهما من طريق قزعة أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل أهي الزكاة فقال إن عليك حقوقا سوى الزكاة، لكن حقوق واجبة وهي النفقة على الأهل والأقارب من الأولاد وكذا، والمماليك والبهائم كلها نفقات واجبة، من تعينت عليه نفقات صارت واجبة وهي سوى الزكاة، فهناك حقوق في الأموال سوى الزكاة. حق العامل هو من الله سبحانه وتعالى مباشرة كعبادة كركن هذا الزكاة، وهناك حقوق تتعلق على حسب الإنسان، فالنفقة على الزوجة هذه واجبة بل هي أعظم من النفقة على الوالدين لأنها نفقة في مقابل عوض وهو البضع، لما نفقة الوالدين قائمة على الإحسان، والنفقة على الأولاد، ولهذا قال النبي في الحديث الصحيح كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو يعول، وقال أباك ثم أباك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه النفقة الواجبة إذا تعينت على الإنسان هذه تكون واجبة عليه، حتى المماليك حتى الحيوانات، فلا يجوز الإنسان أن يترك حيوانا ويلحق به الطيور أو كذا دون أن يطعمها وأن ينفق عليه. قد علمنا قصة المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها، لا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركت تأكل من خشاشها. يبقى إذن هل في المال حق سوى الزكاة؟ الجواب نعم. أما الزكاة هذا ركن من أركان الإسلام يعم الجميع بشرط، وأما النفقات الأخرى فعلى حسب ما تلبس به الإنسان. نعم. وهل للحاكم أن يفرض على الناس أموالا سوى النفقات وسوى الزكوات؟ الجواب نعم إذا احتاج، أولا إذا احتاج، الأمر الثاني إذا كان في النفقة المباح، الأمر الثالث أن ذلك يقدر بقدره. يعني الحاكم اليوم احتاج أن إلى مال لبناء دولته سواء من سلاح أو سواء من حاجات للناس، فيفرض على التجار أو الأغنياء بعض الشيء، هذا لا بأس نعم، لكن يؤخذ عند الحاجة، اثنان يوضع في هذه الحاجة، ثلاثة أنه إذا انقضت الحاجة يرفع إيه؟ يرفع هذا الأمر. نعم نعم لا شك. نعم السبل الشرعية من جمع يبدأ السلطان يجمع بالسبل الشرعية جمع الزكوات وكذا. نعم. إن ضاقت نعم ينتقل غيرها. نعم. لا ما يأخذه ما تأخذ الدولة من الناس للحاجة هذا لا يحسب من الزكاة، لأن مصاريفها غير مصاريف الزكاة، هو يأخذها يجعلها في السلاح يجعلها في كذا. ولهذا الناس تسأل تقول هل الضرائب هذه تغنى عن الزكاة؟ يعني يتعلق بالضرائب أسئلة. بعض الناس يقول مثلا هل هذه الضرائب ممكن أضع مالي في البنوك وأخذ من أموال البنوك وأضعها في الضرائب؟ الجواب لا، لأنك تعقد عقدا ربويا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا ومكله وكتبه وشهده، ما يجوز. طيب الأمر الثاني، هل الزكاة تسقط من بالضرائب؟ الجواب لا، لأن هذه مصرفها شيء وهذه مصرفها شيء. نعم نعم. يقول أخونا أحمد، الحاكم له وجه في أخذ الضرائب؟ طبعا له وجه، له وجه قوي يبني دولة. كما قلنا احنا من قبل، هذه الأموال تحتاج إليها إذا ضاقت خزانة الدولة عن الإنفاق على الناس، والناس يحتاجون إلى هذا، يحتاجون إلى سلاح يحفظ به تحفظ به البلاد، يحتاجون إلى شق ترع وأنهار ليصل الماء إلى الناس، إلى غير ذلك من الخدمات المهمة والمهمة جدا. فإذا ضاقت خزانة الدولة، وخزانة الدولة قائمة على هذه المواد، إن كانت على هذا النحو فنعم، أما اللي هي فوق الحاجة أو التي لا تؤخذ بحيثيات وفيها ولا يراعى فيها مقادير الناس أو كذا، ما يكون من شيء يتعلق به معصية فهو معصية، أما الأصل لا. فلهذا ما يعطى فيها جواب يقال هذه ضرائب مكوس وكذا جواب عام، لا، إنما يقصد العلماء بالضرائب اللي هي مكوس التي خالفت شرطا من هذه الشروط التي ذكرنا. نعم نعم. يتخذ السبيل الشرعي؟ نعم، هو علي أن يفعل هذا، لكن لو حتى لو لم يفعل هذا، لو لم يفعل هذا وترك جمع الزكوات لإنفاق يعني إخراج الزكوات من الناس في مصاريفها واحتاج هو إلى ذلك، فهذا من المال المباح، لكن هذا الأصل يعني من باب النصيحة يقال له خذ التدابير الشرعية أولا، وخذ الوسائل الشرعية وجمع عن طريق الزكوات، وإن بقيت حاجة فنعم، والحاجة يراعى فيها حاجة الناس ودخولهم ليس على كل أحد، ثم إن ارتفعت الحاجة رفع الأخذ وهكذا، يعني بالشروط والضوابط. ولهذا معروف عندنا في الفقه الإسلامي الأموال السلطانية، أموال السلطان يدخل فيها ما يجمعه للحاجة. نعم نعم. أصبحت إيه؟ عموما نحن نتكلم معنا عن الضوابط والشروط العامة، إذا في مخالفة في ذلك فالمخالفة بقدرها. نعم حقوق ماذا؟ بعض أهل العلم قال ذلك، وأنها تختص كذلك بالزكاة، وكان هذا قبل فرضية الزكاة بالأنصبة المعروف، لأن هذه كانت في مكة والزكاة بأنصبتها كانت في المدينة. نعم.
سورة نوح، قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي أن عمر خرج يستسقي فصعد المنبر قال: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. ثم نزل فقيل له: يا أمير المؤمنين لو استسقيت. فقال: لقد طلبت بمجاديح السماء التي يستنزل بها القطر.
نعم.
قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن سمي عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا تعلمون حق عظمته.
نعم.
قال تعالى: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون
في هذا؟ إذا أجدبت الأرض وكذا شرع صلاة الاستسقاء، وأمر الإمام للناس بالاستغفار سبب عظيم لنزول الأمطار. نعم. قال ابن كثير: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، أي رجعوا إليه ورجعوا عما أنتم فيه وتوبوا إلى الله من قريب، فإنه من تاب إليه تاب عليه، ولو كانت ذنوبه مهما كانت في الكفر والشرك، حتى لو كانت الذنوب في الكفر والشرك. ولهذا قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، أي متواصلة الأمطار. ولهذا تستحب قراءة هذه الصورة في صلاة الاستسقاء لأجل هذه الآية، لكن هذا فيه نظر، لكن يقال يستحب تذكير الإمام بها في الخطبة. نعم تذكير الإمام، لأنه هذا قبل يعني في وقت استمطار رحمة الله عز وجل بهذا المطر، فيذكر بالاستغفار حتى لا يكون هناك مانع من موانع الإجابة. وقد قال الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال ولهذا تستحب قراءة هذه الصورة في صلاة الاستسقاء لأجل هذه الآية. وهكذا روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه صعد المنبر ليستسقي فلم يزد على الاستغفار وقرأ الآية في الاستغفار. نعم هذا يكون على المنبر. ومن هذه الآية فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ثم قال لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي ستنزل بها المطر. نعم.
قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال لما كان يوم بدر قال
لماذا ذكرت الآية ما لكم ترجون وقرا بعد وقلت استغفر ربكم. يقول ابن كثير بعدما ذكر الكلام عن الاستغفار وقول الله عز وجل أمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، أي إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق عليكم، أو كثر الرزق عليكم وأسقاكم من بركات السماء وأنبت لكم من بركات الأرض وأنبت لكم الزرع وأدر لكم الضرع وأمدكم بأموال وبنين، أي أعطاكم الأموال والأولاد وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار وخللها بالأنهار الجارية بينها. هذا مقام الدعوة بالترغيب. طيب ثم عدل بهم إلى دعوتهم بالترهيب فقال ما لكم لا ترجون الله وقارا، أي عظمة. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك، وقال ابن عباس لا تعظمون الله حق عظمته، أي لا تخافون من بأسه ونقمته وقد خلقكم أطوارا. نعم يعني من نطفة ثم علقة ثم مضغة. نعم.
قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هؤلاء الأسارى؟ قال أبو بكر يا رسول الله قومك وأصلك استبقهم واستتبهم لعل الله أن يتوب عليهم. وقال عمر يا رسول الله كذبوك وأخرجوك قدمهم نضرب أعناقهم. وقال عبد الله بن رواحة يا رسول الله أنت في واد كثير الحطب فأضرم الوادي عليهم نارا ثم ألقهم فيه. فقال العباس قطع الله رحمك. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم، ثم قام فدخل فقال أناس يأخذ بقول أبي بكر، وقال أناس يأخذ بقول عمر، وقال أناس يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم. قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى. قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وإن مثلك يا عمر مثل موسى. قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، وإن مثلك يا عمر مثل نوح. قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أنتم عالة فلا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق. قال ابن مسعود يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء فإني قد سمعته يذكر الإسلام. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سهيل بن بيضاء، فأنزل الله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إلى آخر الآية.
نعم، وأصل القصة في الصحيح عند مسلم، وهذا الحوار الذي حصل وما جرى بين النبي وبين الصحابة في شأن الأسارى، ثم نزل القرآن بما قاله عمر رضي الله عنه أشار به. نعم. طيب، قول الله عز وجل رب لا تضع الأرض من كافرين ديارا، أليس فيه هذا، أليس في هذا الدعاء بالهلكة العامة، وأن هذا منهي عنه الهلكة العامة؟
أخبر قبل ذلك أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن.
أي نعم، لأن هذا على ما أخبره الله عز وجل، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلهذا قال رب لا تذر الأرض من الكافرين ديارا. قال ابن كثير أي لا تترك على وجه الأرض منهم أحدا. قال الضحاك ديارا واحدا، وقال السدي الديار الذي يسكن الدار، فاستجاب الله له فأهلك جميع من على وجه الأرض من الكافرين، حتى ولد نوح لصلبه الذي اعتزل عن أبيه وقال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. نعم نعم. هو آثم يعني، هو آثم، ما هو اجتهد، لكن اجتهد وصوب القرآن ما رأه عمر رضي الله عنه. نعم. ما كان نبيا يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا الفدا وغير ذلك. نعم. أيه أيه في أيه من أي جهة يعني ما في مؤاخذة تقتضي إثم، هذا اجتهاد. نعم.
شيخنا، الدعاء على أهل البدع عامة هل يدخل في التعدي؟
نعم،
الدعاء على أهل البدع عامة، اللهم أهلك أهل البدع جميعا، يدخل في التعدي؟
أي نعم، قال اللهم اهدهم، أو ومن اشتدت وطأته يدعى عليه، حتى الكفار من اشتدت وطأته. ولهذا البخاري بوب بابين، باب الدعاء للمشركين، باب الدعاء للمشركين، فمن خشي بأسه واشتد بأسه يدعى عليه، ومن رجي خير فيه يحصل هذا. ليه لماذا هذا من التعدي؟ لأن الكفر لن ينتهي، ولأن البدعة لن تنتهي، فكونك تقول اللهم أهلك الكفار فلا تبقي أحدا، هذا لن يكون أصلا، دلت النصوص على أن هذا لن يكون. ولو قلت اللهم أهلك أهل البدعة فلا تغادر منهم أحدا، دلت النصوص على أن هذا لن يكون. هذا وجه التعدي، أن القرآن وأن السنة شهدت النصوص فيهما بأن الكفر باق، وبأن التفرق ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فلما أنا أقول الآن اللهم ما لا تدع على الأرض من الكافرين أحدا، هذا لن يكون أصلا، بل إن الكفار هم الذين سيبقوا فتقوم عليهم الساعة، أما المؤمنون فيرسل الله عز وجل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين، يعني بقاء الكفار أطول، فبعدما تقبض أرواح المؤمنين يبقى شرار الخلق فعلى تقوم الساعة. نعم.
سورة المزمل. قال تعالى يا أيها المزمل. قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن داود عن عكرمة في قوله يا أيها المدثر، قال دثرت هذا الأمر فقم به، وقوله يا أيها المزمل قال زملت هذا الأمر فقم به.
نعم.
قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن زرارة ابن أوفى عن سعد بن هشام أنه قال انطلقت إلى عبد الله بن عباس فسألته عن الوتر، وساق الحديث بقصته، وقال فيه قالت من هشام؟ قلت ابن عامر. قالت نعم المرء، كان عامر أصيب يوم أحد.
يعني عائشة استفسرت، وهو هشام سعد بن هشام، هذا الحديث في الوتر من طريق سعد بن هشام. نعم.
قال تعالى
وكانت عائشة عالمة بالأنساب رضي الله عنها. قال في الحاشية. وأما موطن الشاهد من الحديث كما جاء في مسلم من طريق محمد المثنى حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة به أن عائشة رضي الله عنها قالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله افترض قيام الليل في أول السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء حتى أنزل في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قد ذهب جماعة من المفسرين إلى أن الله تبارك وتعالى نسخ فرض قيام الليل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن من معه بقوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. وقالوا: ليس في القرآن سورة نسخ آخرها أولها سوى هذه السورة. وذهب قوم إلى أنه نسخ قيام الليل في حقه بقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ونسخ في حق المؤمنين بالصلوات الخمس، وقيل نسخ عن الأمة وبقي فرضه عليه أبدا، وقيل إنما كان مفروضا عليه دونهم اللي هو نافلة لك. قال الشافعي: مما نقل بعض من سمعت منه من أهل العلم أن الله أنزل فرضا في الصلاة قبل فرض الصلوات الخمس، فقال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، الآية. ثم نسخ هذا في الصورة معه، فقال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. ولما ذكر الله بعد أمره بقيام الليل نصفه إلى قليلا أو الزيادة عليه، فقال: أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثي وطائفة من الذين معك، خفف، فقال: علم أن سيكون منكم مرضى فاقرأوا ما تيسر منه. فكان بينا في كتاب الله نسخ قيام الليل ونصفه والنقصان من النصف والزيادة عليه بقوله: فاقرأوا ما تيسر منه. فاحتمل قول فاقرأوا ما تيسر منه معنيين: أحدهم أن يكون فرضا ثابتا لأنه أزيل به فرض غيره، والآخر أن يكون فرضا منسوخا أزيل بغيره كما أزيل به غيره، وذلك لقول الله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فاحتمل قوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أي يتهجد بغير الذي فرض عليه مما تيسر منه. ثم قال: فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين، فوجدنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن لا واجب من الصلاة إلا الخمسة، فصرنا إلى أن الواجب الخمس، وأن ما سواه من واجب من صلاة قبلها منسوخ به. هذا في الأمة طبعا واضح في حديث الصحيحين: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. أما في النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بقيام الليل فمحل النظر عند أهل العلم. فمن من قال هو شأنه في ذلك شأن الأمة، ومنهم من قال باق في حقه صلى الله عليه وسلم الفرضية، ولهذا كان النبي إذا ترك قيام الليل قام من النهار كما جاء عند مسلم 12 ركعة. وأن ما سوى من واجب من صلاة قبلها منسوخ بها، استدلالا بقول الله: فتهجد به نافلة لك، وأنها ناسخة لقيام الليل ونصفه وثلثه وما تيسر. نعم، لعل ابن كثير يكون أيضا قد ذكر مختصرا لهذه. يقول ابن كثير: وقد قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد من السلف إن هذه الآية نسخت الذي كان الله قد أوجب على المسلمين أولا من قيام الليل، واختلفوا في المدة التي بينهما على أقوال كما تقدم. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا تطوع. لم يذكر في ما تعلق بالنبي، لعله ذكر في الإسراء نافلة لك، لأن هل النافلة هي التطوع أو النافلة أي الزيادة التي اختصصناك بكونها واجبة عليك. نعم، هتكلم في الإسراء. نعم، أكمل.
قال تعالى: أو زيد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قال: حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سلام بن مسكين قال حدثنا الحسن قال: مر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يقرأ آية ويبكي ويرددها، قال: فقال: ألم تسمعوا إلى قول الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا؟ قال: هذا الترتيل.
نعم.
قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد: ورتل القرآن ترتيلا. قال: بعضه على إثر بعض.
نعم.
قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور قال: حدثنا.
وهذا معنى ورتلناه ترتيلا، يعني ينزل بعضه على إثر بعض، كذلك هنا. نعم. فالترتيل قد يرد به التجويد، تجويد القراءة، وقد يرد به النزول المتتابع. نعم.
قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما: ورتل القرآن ترتيلا. قال: بينه تبيانا.
نعم. قال ابن كثير: وقول ورتل القرآن ترتيلا، قال: أي يقرأ على تمهل، فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره. كذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه، قالت عائشة: كان يقرأ الصورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، كما عند مسلم. وفي صحيح البخاري عن أنس أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وقال ابن جريج عن ابن أبي مليك عن أم سلمة أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يقطع قراءته آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. نعم. نعم، على وجوبه، هو الأصل في الأوامر الوجوب، لكن هذا تحسين، ومن التجويد ما هو واجب ومنه ما ليس بواجب. فالتجويد منه الواجب ومنه غير واجب. أما ما يتعلق ب التحسين بإخراج الحرف من مخرجه والترقيق والتفخيم والمدود والغنات، فهذا على الاستحباب على الصحيح، وإن كان البعض كابن الجوزي وغيره أوجب ذلك الجزري. وأما ما يتعلق بالفاتحة فيما يتعلق بما يتغير به معنى، هذا واجب على المستطيع أن يجود الفاتحة، لأنها ركن في الصلاة، الحديث عبادة بن الصامت، فلا يجوز له أن يترك التشديدات مثلا موجودة في الفاتحة، ولا أن يغير المعنى: صراط الذين أنعمت عليهم. فمن التجويد ما يجب وهو ما يتعلق بالواجب، ومنه ما يستحب. نعم. نعم.
كثير.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: واختلف في معنى قوله نافلة لك، فقيل معناه أنه مخصوص بوجوب ذلك وحدك.
نعم.
فجعلوا قيام الليل واجبا في حقه دون الأمة.
هذا معنى نافلة، يعني اختصصناك بذلك، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. نعم.
رواه العوفي عن ابن عباس، وهو أحد قولي العلماء وأحد قولي الشافعي رحمه الله، واختاره ابن جرير.
نعم.
وقيل إنما جعل قيام الليل في حقه نافلة على الخصوص، لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وغيره من أمته إنما يكفر عنه صلواته النوافل الذنوب التي عليه، قاله مجاهد وهو في المسند عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه.
قال
وغيره من أمته،
لا، أو القول الأول.
وقيل إنما جعل قيام الليل في حقه نافلة على الخصوص، لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
نعم.
وغيره من أمته إنما يكفر عنه صلواته النوافل الذنوب التي عليه.
نعم. نعم. ثم ختم يعني المبحث. نعم.
قال تعالى
شوف إن ابن الجوزي ابن جرير. نعم اقرأ. نعم كلام من
النووي.
نعم
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وهذا ظاهر أنه صار تطوعا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم والأمة، فأما الأمة فهو تطوع في حقهم بالإجماع.
صح.
وأما النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا في نسخه في حقه، والأصح عندنا نسخه. وأما ما حكاه القاضي عياض رحمه الله عن بعض السلف أنه يجب على الأمة من قيام الليل ما يقع عليه الاسم ولو قدر حلب شاه فغلط ومردود بإجماع.
يعني فقرأوا ما تيسر منه. نعم.
قال فغلط ومردود بإجماع من قبله.
نعم.
مع النصوص الصحيحة أنه لا واجب إلا الصلوات الخمس.
نعم.
انتهى.
نعم.
ابن جرير.
نعم. نافلة لك.
نعم. يقول تعالى: ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فاسهر بعد نومة يا محمد بالقرآن نافلة لك خالصة دون أمتك، والتهجد التيقظ والسهر بعد نومة من الليل، وأما الهجود نفسه فالنوم كما قال الشاعر.
نافلة لك الإسراء. أنت جبت المزمل صح؟ جبت المزمل؟ نافلة لك قوله نافلة، قوله نافلة. نعم. اقرأ أحمد.
قال ابن الجوزي في زاد المسير: قوله تعالى نافلة لك، النافلة في اللغة ما كان زائدا على الأصل، وفي معنى هذه الزيادة في حقه قولان.
شوية كده يا أخي بس وخلاص. بسم الله. نعم.
وفي معنى هذه الزيادة في حقه قولان.
نعم.
أحدهما أنها زائدة فيما فرض عليه، فيكون المعنى فريضة عليك، وكان قد فرض عليه قيام الليل، هذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير. والثاني أنها زائدة على الفرض وليست فرضا، فالمعنى تطوعا وفضيلة.
قال الأول أنها زائدة.
قال أحدهما أنها زائدة فيما فرض عليه.
نعم.
فيكون المعنى فريضة عليك.
نعم.
وكان قد فرض عليه قيام الليل.
نعم.
هذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير. والثاني نعم. أنها زائدة على الفرض وليست فرضا، فالمعنى تطوعا وفضيلة.
نفل على بابها. نعم.
قاله أبو أمامة والحسن. قال أبو أمامة والحسن ومجاهد: إنما النافلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة.
نعم.
قال مجاهد: وذلك أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما زاد على فرضه فهو
يعني أن الذنوب مغفورة بغير هذه، بغير قيام الليل وكذا. أما في الأمة فإن هذه تكفر الذنوب، الصلوات هذه. نعم.
فما زاد على فرضه فهو نافلة له وفضيلة.
نعم.
وهو لغيره كفارة.
نعم.
وذكر بعض أهل العلم أن صلاة الليل كانت فرضا عليه في الابتداء، ثم رخص له في تركها فصارت نافلة.
نعم. وهذا بعد لأن كانت واجبة على النبي والصحابة وليس النبي فقط، كما في حديث عائشة: فقاموا سنة حتى انتفخت سوقهم ثم حبس الله عز وجل آخرها، فأنزل الله عز وجل قولا: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. نعم.
ابن القيم في الزاد.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: في هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل.
نعم.
قد اختلف السلف والخلف في أنه هل كان فرضا عليه أم لا، والطائفتان احتجوا بقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قالوا: فهذا صريح في عدم الوجوب، قال الآخرون أمره بالتهجد في هذه الصورة كما أمره في قوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ولم يجئ ما ينسخه عنه. وأما قوله نافلة لك فلو كان المراد به التطوع لم يخصه بكونه نافلة له، وإنما المراد بالنافلة الزيادة، ومطلق الزيادة لا يدل على التطوع. قال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، أي زيادة على الولد، وكذلك النافلة في تهجد النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في درجاته وفي أجره، ولهذا خصه بها. فإن قيام الليل في حق غيره مباح ومكفر للسيئات.
لا يقال مستحب، ما يقال مباح. نعم.
وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو يعمل في زيادة الدرجات وعلو المراتب، وغيره يعمل في التكفير.
نعم.
قال مجاهد إنما كان نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكانت طاعته نافلة أي زيادة في الثواب، ولغيره كفارة لذنوبه. قال ابن المنذر في تفسيره وساق بسنده عن مجاهد قال ما سوى المكتوبة فهو نافلة من أجل أنه لا يعمل في كفارة الذنوب، وليست للناس نوافل، إنما هي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، والناس جميعا يعملون ما سوى المكتوبة لذنوبهم في كفاراتها. وساق بسنده عن الحسن في قوله من الليل افتهجت به نافلة لك قال لا تكون نافلة الليل إلا للنبي صلى الله عليه وسلم.
عموما تحتمل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، تحتمل كما قال ابن عباس بالوجوب، وغيره يقول بالاستحباب، لكن القول بالاستحباب وتأويل النافلة على أنها مما يرفع الله به درجات النبي لا مما يكفر الله به الخطايا، وهذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، قول قوي. نعم. لكن الحقيقة الدليل يحتمل. نعم. نعم.
قال ابن القيم قلت والمقصود أن النافلة في الآية لم يرد بها ما يجوز فعله وتركه كالمستحب والمندوب، وإنما المراد بها الزيادة في الدرجات، وهذا قدر مشترك بين الفرض والمستحب، فلا يكون قوله نافلة لك نافيا لما دل عليه الأمر من الوجوب.
نعم.
قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه إن ناشئة الليل قال هو بلسان الحبشة قيام الليل.
نعم.
قال تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.
والقول الثقيل إن سنلقى عليك قولا ثقيلا. قال الحسن وقتادة أي العمل به، وقيل ثقيل وقت نزوله من عظمته، كما قال زيد بن ثابت أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فكادت ترد فخذي. نعم. وقوله هي أشد وطن وقوم قيل قال عمر وابن عباس وابن الزبير الليل كله ناشئة، إن ناشئة الليل، الليل كله ناشئة، وكذا قال مجاهد وغير واحد يقال نشأ إذا قام من الليل، وفي رواية عن مجاهد بعد العشاء، وكذا قال أبو مجلز وقتادة وسالم وأبو حازم ومحمد بن مكدر. والغرض أن ناشئة الليل هي ساعاته وأوقاته، وكل ساعة منه تسمى ناشئة وهي الآنات، والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان وأجمع على التلاوة، يعني هذا يتضمن كل ساعة الليل، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من كل الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، ولهذا قال هي أشد وطئا وأقوم قيلا، أي أجمع الخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار، لأن وقت انتشار الناس ولغة الأصوات وأوقات المعاش، ولهذا نافلة الليل أعظم من نافلة النهار، كما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبو هريرة أفضل الصيام بعد رمضان ماذا؟ شهر الله محمد، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، صلاة الليل. نعم.
شيخنا يمر معنا كثيرا يعني بلسان الحبشة، يمر معنا كثيرا في التفسير يعني هو بلسان الحبشة كذا،
كالمودة وكذا، هذا بلسان الحبشة، سكين بلسان الحبشة.
فهل يعني لها معنى معين أو؟
نعم، لعل هذا كان مثلا نتيجة المخالطة فتأثروا بمثل هذا. نعم، لكن عموما هذه حتى لو أنها كانت في الأصل لسان الحبشة، لكن لما نزل بها القرآن صارت عربية، ولهذا ليس في القرآن لفظة غير عربية. حتى لو قلنا هذه مثلا كان أصلها كيت وكيت، طالما أن القرآن طالما جاءت في القرآن صارت عربية، هذه من العربية لقول الله عز وجل بلسان عربي مبين. ولا يقال هذا أغلبي، لا يقال هذا أغلبي، فالاستعمال سيارها عربية، ليس في القرآن شيء غير عربي. نعم، لكن السنة ممكن، النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بغير العربية للحاجة، ولهذا بوب على هذا أظن ماذا البخاري أو النسائي في التبويب الكلام بغير العربية للحاجة. نعم،
قال تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن مجاهد وتبتل إليه تبتيلا قال أخلص له إخلاصا.
نعم، اللهم أكبر، هذا رجع الأصل التبتل والإخبات والإخلاص. يقول وفي معنى التبتل أربعة أقوال، أحدها أخلص إليه إخلاصا، الثاني تعبد له تعبدا قاله ابن زيد، الثالث انقطع له انقطاعا قاله أبو جعفر الطبري، ومنه مريم البتول لانقطعها إلى الله، كذلك يقول فاطمة مع التحفظ طبعا على إطلاق على فاطمة، لأن غير فاطمة كان له التعبد أيضا، واختصاصها بهذا يشعر بنوع غلوه. والرابع تضرع إليه تضرعا، قال ابن كثير وقوله واذكر اسم ربك وتبتل تبتيلا أي أكثر من ذكره وانقطع إليه وتفرغ لعبادته إذا فرغت من أشغالك، يعني هي تساوي فإذا فرغت فانصب، وما تحتاج إليه من أمور دنياك كما قال فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من مهامك فانصب في طاعته وعبادته لتكون فارغ البال، قاله ابن زيد بمعنى أو قريب منه. وقال ابن عباس ومجاهد وأبو صالح وعطية والضحاك والسدي وتبتل تبتيلا أي أخلص له العباد. وقال الحسن اجتهد وبتل إليه نفسك. وقال ابن جرير يقال العابد متبتل، ومنه الحديث المروي أنه نهى عن التبتل يعني الانقطاع إلى العبادة وترك التزوج. نعم نعم،
تبويب البخاري.
أيوة،
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح باب من تكلم بالفارسية والرطانة.
نعم،
وساق بسنده قال وقوله تعالى واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وقوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير فتعال أنت ونفر، فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سؤرا فحي هلا بكم.
قال فتعال أنت، قبلها فتعال أنت وإيه؟
ونفر.
نعم اقرأ
ونفر.
نعم، والنبي نادى في كله. نعم، مثل ما جاء في حديث أم سليم. نعم،
وذكر حديثا آخر.
طيب فيه مو شاهد
في الحديث الثاني؟
لا، مستحيل يكون في الحديث الثاني، وهذا مستحيل طبعا. أعد الحديث، أعد سياق الحديث، حديث جابر
قال قلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير فتعال أنت ونفر، فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سؤرا فحي هلا بكم.
طيب شوف ابن حجر. نعم نعم،
قال الحافظ ابن حجر السور بغير همز الصنيع من الطعام الذي يدعى إليه.
نعم،
وقيل الطعام مطلقا وهو بالفارسية وقيل بالحبشية.
غير السؤر، يبقى انت قرأتها السؤر
مضبوط السؤر.
نعم، قال لا شوف ضبط الشرح،
قال بغير همز.
تمام،
حافظ ابن حجر قال بغير همز،
صح، هذا هو، لأن السور بقية الشراب، لما السور يبقى الموضع السور. ولهذا الضبط يعتمد على ما يأتي في الشرح، الضبط بالحركات. ما قال؟
قال الصور بغير همز الصنيع من الطعام الذي يدعى إليه، وقيل الطعام مطلقة وهو بالفارسية، وقيل بالحبشية، وبالهمز بقية الشيء. صح. والأول هو المراد هنا.
تمام. مستحيل أذكر البخاري حديث ولكم في موضع الشهد. نعم.
والحديث الآخر عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة. قال عبد الله وهي بالحبشية حسنة.
تمام.
قال تعالى إن لدينا أنكالا وجحيما. قال ابن أبي شيبة رحمه الله حدثنا أبو معاوية عن أبي عمرو
بياع الملائي
عن عكرمة إن لدينا أنكالا قال قيودا. قال تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. قال حدثنا شريك عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت خيثمة يقول في هذه الآية يوما يجعل الولدان شيبا، قال ينادي مناد يوم القيامة يخرج بعث النار من كل 1999 فمن ذلك يشيب الولدان.
نعم.
سورة المدثر نزولها. قال حدثنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن أبي سلمة
قال ابن كثير فكيف تقول إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، يحتمل أن يكون يوما معمولا لتتقون، تتقون يوما يعني كما حكى ابن جرير عن قراءة المسعود فكيف تخافون أيها الناس يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم بالله ولم تصدقوا به، واحتمل أن يكون معمولا لكفرتم فكيف تقول إن كفرتم يوما يعني جحدتم، فعلى الأول كيف يحصل لكم أمان من يوم هذا الفزع العظيم إن كفرتم، كيف تتقون يوما إن كفرتم، وعلى الثاني كيف يحصل لكم تقوى إن كفرتم يوم القيامة وجحدتم، كيف تتقون إن كفرتم يوما. فإما يوم تعلق بكفرتم يبقى كفرتم يوما يعني جحدتم الإيمان به، أو تتعلق بتتقون، تتقون يوما يعني تنجون من هذا اليوم إذا كنتم كفار، والمعنيان صحيحان، فهم وقع منهم التكذيب بهذا اليوم، وهم أيضا بكفرهم أهينوا في هذا اليوم، وكلاهما يقول ابن كثير وكلاهما معنى حسن لكن الأول أولى والله أعلم. ومعنى قول يوما يجعل الولدان شيبا أي من شدة أهواله وزلازله وبلابله، وذلك حين يقول الله لآدم ابعث بعث النار فيقول من كم، فيقول من كل 1999 فيقول من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. نعم.
سورة المدثر نزولها. قال حدثنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال احتبس الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره وحبب إليه الخلاء فجعل يخلو في حراء، وبينما هو مقبل من حراء قال إذا أنا بحس فوقي، فرفعت رأسي فإذا أنا بشيء على كرسي.
الصوت الخفي كما في الحاشية. نعم.
فرفعت رأسي فإذا أنا بشيء على كرسي، فلما رأيته جئثت إلى الأرض، وأتيت أهلي بسرعة فقلت دثروني، فأتاني جبريل فجعل يقول يا أيها المدثر كن فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر.
نعم. ولهذا تكون هذه الصورة نزلت بعد انحباس الوحي، وأما أول ما نزل من القرآن فهو اقرأ كما في حديث عائشة في الصحيح، وعلى هذا يتأول حديث جابر أول ما نزل يا أيها المدثر، يعني أول ما نزل بعد احتباس ماذا الوحي. فإذا الملك الذي ولد فيه فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. نعم.
قال تعالى وثيابك فطهر. قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي رزين في قوله وثيابك فطهر قال عملك أصلحه. فكان الرجل إذا كان حسن العمل قيل فلان طاهر الثياب.
نعم نعم. ومنه أخذ الإمام محمد بن وهاب تفسير وثيابك فطهر أي طاهر أعمالك من الشرك، طاهر أعمالك من الشرك. وذلك لأن الثياب سمي ثيابا لي لأنه يثوب إلى الإنسان، يخلع الإنسان ويثوب إليه، يعود إليه، فعملك يعود إليك. فالآية تحتمل كل هذا، تحسين العمل وتطهير الثياب و... لكن الأقرب في السياق طاهر أعمالك من الشرك، لأن هذا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقطاع الوحي، والصورة بدأت يا أيها المدثر قم فأنذر يعني عن الشرك، وربك فكبر يعني عظيمه بالتوحيد، وثيابك فطاهر والرجز فهجر، هجر الأصنام. فيكون السياق أقرب إلى ذكر تخليص العمل من الشرك. قال ابن كثير وثيابك فطاهر، قال الأجلح الكندي عن عكرمة ابن عباس أنه أتاه رجل فسأله عن هذه الآية وثيابك فطاهر، قال لا تلبسها على معصية ولا على غدرة. وقال ابن جريج عن طالب بن عباس وثيابك فطاهر، قال في كلام العرب نقي الثياب، وفي رواية بهذا الإسناد فطاهر من الذنوب، وكذا قال إبراهيم والشعبي وعطاء. وعن ابن عباس أيضا، عن ابن عباس أيضا من الإثم. وقال مجاهد وثيابك فطاهر أي نفسك ليس ثيابه، يعني طاهر نفسك. وفي رواية عنه وثيابك فطاهر عملك فأصلح، وكذا قال أبو رزين. وقال في رواية أخرى وثيابك فطاهر أي لست بكاهن ولا ساحر فأعرض عما قالوا. وقال قتادة وثيابك فطاهر أي طاهرة من المعاصي. وكانت العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يفي بعهد الله إنه لمدنس الثياب، وإذا وفى وأصلح إنه لمطهر الثياب. وقال عكرمة الضحاك لا تلبسهم على معصية. وقال ابن عباس أيضا لا تكو ثيابك التي تلبس من مكسب غير طائب، ويقال تلبس ثيابك على معصية. وقال ابن سيرين أي اغسلها بالماء وثيابك فطاهر. وقال ابن زيد كان المشركون لا يتطهرون فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه، وهذا القول اختاره ابن جرير. وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب. وقال ابن جبير وثيابك فطاهر وقلبك ونيتك فطاهر. وقال محمد بن كعب القرظي والحسن البصري وخلقك فحسن، وكلها معاني صحيحة. نعم.
قال تعالى ولا تمنن تستكثر. قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم ولا تمنن تستكثر قال لا تعطي لتزدد.
نعم
لا تعطي لتزداد،
يعني تعطي شيئا تريد الإثابة عليه من الناس. نعم.
قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الحسن في قوله ولا تمنن تستكثر قال لا تعطي شيئا على أن تستكثر على ربك.
نعم.
قال تعالى فإذا نقر في الناقور. قال حدثنا أصباط بن محمد عن مطرف
وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعطي العطاء ويريد إثابة عليه من أحد، وإن كان هذا مباحا لسائر الناس، وعليه يفسر قول الله عز وجل في أحد الأوجه وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يعني من أعطى لواحد شيئا ولكن أراد الإثابة على ذلك فإنه لا يثاب عند الله وإن كان يتحقق له مراده. النبي لا يفعل هذا، لا يكون هذا من خلقه صلى الله عليه وسلم، هو مباح لنا. وأظن مثل النقطة والمساعدة التي تكون في الأعراس، يعني أعطيك لتعطيني، وأنواع المجاملات، يعني هذا عنده عرس، هذا عنده عملية جراحية، هذا عنده كذا، فالناس يساعد بعضهم بعضا لا من أجل احتساب وإنما من أجل أن يرد الناس ذلك أيضا. أما النبي فيترفع في أخلاقي عن هذا ولا تمنن تستكثر على أحد الأوجه. قال ابن عباس لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها وكذا قال عكرمة ومجاد وعطاء وطاووس وابو الاحوص وابو النخعي والضحاك وقتادة والسدي وغيره. وروي عن ابن مسعود انه قرا: ولا تمنن ان تستكثر. وقال الحسن البصري: لا تمنن بعملك على ربك تستكثره. وكذا قال ربيع بن انس واختاره ابن جرير. وقال وأورد أيضا كثير عن مجاهد: ولا تمنن تستكثر، أي لا تضعف أن تستكثر من الخير. قال: تمنن في كلام العرب تضعف. وقال ابن زيد: لا تمنن بالنبوة على الناس تستكثرهم بها، تأخذ عليها عوضا من الدنيا، يعني يسوي قل أسألكم عليها أجر. فهذه أربعة أقوال، والأظهر القول الأول، أي لا تعطي عطاء وتريد أن تستكثر و يرجع إليك الشيء أكثر مما أعطيته. نعم نعم. ماله؟ رجاء إيه؟ من الله ليس من الناس. فهذا يدخل في القاعدة المعروفة أن العمل الذي ورد فيه محض الإثابة وفقط وليس فيه وعد يعود على أمر الدنيوي، فلا ينبغي الإنسان أن يريد به شيئا من أمور الدنيا. أما العبادة التي ورد فيها الإثابة بالأجر والخلف في الدنيا وكذا، وكذلك العطاء الشفاء الكذا كذا، فالتماسه لا يضر. فالذي ينفق ينفق ابتقاء ما عند الله، لكن ورد من أبواب الوعد للمنفق أن الله يخلف عليه، وما انفقتم من شيء فهو من خير فهو يخلفه. وهنا اللهم أعط منفقا خلفا. فلو أن الإنسان رجى هذا مع وجه الله عز وجل فلا يضر هذا العمل. ليه؟ لأنه جاء في النص الإشارة إليه. فالنصوص التي ورد فيها مثل هذا النوع التماس هذا الأمر لا يخدش. ومثل الإنسان حديث سلمة بن أكوع في الصحيح: من قتل قتيلا فله سلبه. فلو أن الإنسان يقاتل ابتغاء ما عند الله، ولكن يفرح إذا جاءه هذا السلب ويكون كذلك، فهذا لا بأس. ليه؟ لأن النصوص دلت على هذا. نعم نعم. نعم، يعني يقول أخ عبد اللطيف: ألي أنفق عليك وكذا مثل ذي، ألي في النفقة لي الصدقات وكذا، ولا تدخل في جميع النفقات؟ يدخل فيها جميع، حتى الزكوات، الزكاة الصدقة الواجبة، كل شيء، كما جاء في حديث سعد في الصحيح: أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها إلا أجرت عليه حتى ما تجعل فيه امرأتك. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ودينار أنفقت في سبيل الله، ودينار أنفقت كذا وكذا، ودينار أنفقت على أهلك خيرها الذي أنفقت على أهلك. فالخلف في كل هذا، حتى ما ينفقه الإنسان على ولده، للعموم: وما أنفقتم، عموم ذلك، العموم يتناول كل هذا، والخلف يكون يعني حتى ما ينفق الإنسان على أهله، وسع عليهم ولا تمنعهم نفقة واجبة، والله يخلف عليك. لا، المرأة لا، هنا بقى مسألة كثرة الشراء، يعني واحد يشتري كثيرا في بيته وكذا ويقول أنا أتعرض لهذا. هنا ندخل في مسألتين: مسألة الإسراف، مسألة التبذير. إنما هذا نقيد بالنفقة المشروعة، لكن لا نخص نفقة دون نفقة، لكن في المشروع. أما النفقة لتصل أحد الإسراف أو التبذير فلا يدخل في هذا الأمر، بل هذا منهي، هذه نفقة منهي عنها، إسراف أو تبذير. تبذير نفقة في المحرم، إسراف تجاوز في المباح زيادة عن الحاجة. نعم، يعني امرأة تقول لك: غير لي، هات لي ثلاجة كذا 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 بمواصفات مش عارف بقوا وصلنا كم قدم، مش عارف يعني مش عارف وصلنا كم قدم بكم باب، وهذا فوق الزيادة، أو الأشياء اللي احنا يعني معظمنا ينفقها الحقيقة في غير محله. إلا من رحم الله، فلا يقال هذا يدخل في الخلف. نعم، حتى المساجد، حتى المساجد فيما فوق الحاجة، ومنها ارتفاع المآذن فوق الحاجة، يعني لو جعل المئذنة من باب اسماع الناس والإعلان عن المسجد، هذا عليه عمل المسلمين حقيقة. يعني ما يأتيك واحد يقول لك هذا كان مسجد علي النبي عليه أذان مأذنة أو شيء، نقول هذا عليه عمل المسلمين. لكن يا أخواني، مئذنة ومئذنة ومئذنة ومئذنة، يصل في بعض المساجد إلى 4، في بعض المساجد إلى 3، بعض المساجد إلى مأذنتين، مع عدد من القباب، وكل هذه تنفق، يعني ربما هذه تفوق المسجد نفسه في نفقاته، هذا تجاوز لا شك. نعم نعم، الرخام فيه نظر، الرخام فيه نظر، قد يكون الرخام طبعا هذا ما لم يكن ملفت النظر أو يشغل الناس، الرخام الطبيعي قد يكون أقل نفق باعتبار عمري، يعني أنت الآن إذا ما صنعت رخام يبقى هتبيض محارة وبعض الدهان وأشياء، لو أنك حسبت هذه مع الرخام هيكون الرخام إما في السعر أو لو زاد قليلا، لكن العمر الافتراضي له أعظم. كذلك في ما يتعلق بنظافته وكذا أسرع من الشيء الأخرى، فمثل هذه الحقيقة لها وجه، مثل هذه لها وجه. نعم نعم، يعني قرض مسبب ولا عاد إذا وقع في ضيق. إذا كنت أعطيته وأنت تعلم أنه مثلا كريم الخلق ويزيدك وكذا، والتفت قلبك إلى هذا، فهذا يدخل في الآية، وما أتيتم الربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، هو ما يدخل في الربا منهي عنه، لكن يدخل في الآخر. ليه؟ لأنه غير مشترط.
قال تعالى: فإذا نقر في الناقور. قال: حدثنا أصبط بن محمد عن مطرف عن عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فإذا نقر في الناقور، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته يسمع متى يؤمر فينفخ. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كيف نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا.
الله أكبر، الله أكبر. فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. نعم.
قال تعالى: لواحة للبشر. قال: حدثنا علي بن مسر عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين: لواحة للبشر، قال: تلوح جلده حتى تدعه أشد سوادا من الليل.
الله أكبر. قالوا في معنى لواحة البشر 4 أقوال: أن معناه مغيرة لألوانهم، الثاني تحرق البشر حتى تلوح العظم، الثالث أن بشرة أجسادهم تلوح على النار، الرابع أن اللوح شدة العطش، والمعنى أنها معطشة للبشر أي لأهلها. وفي البشر وجهان، أحدهما أنهم الإنس من أهل النار، قاله الأخفش والأكثرون، والثاني جمع بشرة وهي جلدة الإنسان الظاهرة، لوحة للبشر يعني البشرة، قاله مجاهد وقتادة. نعم.
قال تعالى: عليها 19: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة.
ولهذا قال مجاهد: لوحة البشر للجلد، وقال أبو رزين: تلفح الجلد لفحة فتدعو أسود من الليل. نعم.
قال تعالى: عليها 19 الآية. قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا الأزرق بن قيس قال: حدثني رجل من بني تميم قال: كنا عند أبي العوام فقرأ هذه الآية عليها 19، فقال: ما تقولون؟ 19,000 ملك أو 19 ملكا؟ قال: فقلت: لا، بل 19 ملكا. قال ومن أين تعلم ذلك؟ فقلت لأن الله يقول وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. قال صدقت، بيد كل ملك مرزبة
يعني
من حديد.
وما كان هذا فتنة وابتلاء وامتحان واختبار إلا لقلة العدد، لأنها 19,000 وما الإشكال؟ يعني قد يقال ما في إشكال، فوداء هذا استنباط. لكن هل يطور يا إخواني قوله سبحانه وتعالى عليه 19 النار هذه كلها ما فعلت 19؟ قال ابن كثير قوله عليه 19 أي من مقدم الزبانية، عظيم خلقهم غليظ خلقهم. نعم. وسقى حديثا عن رواه ابن أبي حاتم عن البراء في قوله عليه 19 قال إن رأت من اليهود سأل رجل من أصحاب رسول الله عن خزنة جهنم فقال الله رسول الله عنه، فجاء رجل فأخبر النبي فنزل عليها ساعة إذن عليها 19. نعم.
قال صدقت، بيد كل ملك مرزبة من حديد لها شعبتان، فيضرب الضربة فهوى بها 70,000 ما بين منكبي كل ملك منهم مسيرة كذا وكذا.
نعم.
قال تعالى إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. قال حدثنا علي بن مسر عن إسماعيل بن سمي عن أبي رزين في قوله إنها لإحدى الكبر قال جهنم نذيرا للبشر، قال يقول الله أنا لكم منه نذير.
نعم.
قال تعالى كل نفس
قال ابن كثير إنها لإحدى الكبر أي العظائم يعني النار. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وغير واحد من السلف إنها لإحدى الكبر يعني إحدى الأمور العظيمة، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، نذير البشر لمن شاء منكم يتقدم أي لمن شاء أن يقبل النظارة ويهتدي الحق أو يتأخر عنه، نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. مهم يا أخوان تفسير القرآن والتفسير الأثري، يعني نحن نقرأ صورا وآيات كثيرة لكن قد يغيب عنا كثير من معاني الحقيقة. نذيرا للبشر لمن شاء منكم يتقدم فيقبل هذه النظارة أو يتأخر عنها ويتولى. نعم.
قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. قال جرير عن داود بن سليك عن أبي سهل قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال في هذه الآية كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين قال أطفال المسلمين.
نعم. قال ابن كثير كل نفس ما كسبت رهينة أي معتقلة بعملها يوم القيامة. قال ابن عباس وغيره إلا أصحاب اليمين فإنهم في جنات يتساءلون عن المجرمين أي يسألون المجرمين وهم في الغرفات وأولئك في الدركات قائلين لهم ما سلككم في سقر الآيات. وأما قوله هنا كل نفس ما كسبت إلا أصحاب اليمين قال أطفال المسلمين قال هذا ضعيف لأن في سنده مجهولا. نعم. ولكن أصحابه من على بابها على بابها. نعم.
قال تعالى كلا بل لا يخافون الآخرة. قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن كلا بل لا يخافون الآخرة قال هذا الذي فضحهم.
نعم. قال ابن كثير أي إنما أفسدهم عدم إيمانهم بها وتكذيبهم بوقوعها. نعم.
قال تعالى وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا سهيل بن عبد الله أخو حزم القطعي قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ أو تلا هذه الآية هو أهل التقوى وأهل المغفرة قال الله عز وجل أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله آخر فمن اتقى أن يجعل معي إلها آخر فأنا أهل أن أغفر له.
نعم. قال ابن كثير هو أهل أن يخاف منه وهو أهل أن يغفر ذنب من تاب إليه وأناب. قاله قتادة. نعم.
سورة القيامة. قال تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم ومجاهد: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، قال بأول عمله وآخره. قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة. قال حدثنا محمد بن عبد الله الزبيري عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير.
في فائدة ذكرها ابن كثير هنا رحمه الله تعالى فيما يتعلق بله: لا أقسم بهذا البلد. قال ماذا؟ قال: قد تقدم غير مرة أن المقسم عليه إذا كان منتفيا جاز الإتيان بلا قبل القسم لتأكيد النفي وليس لنفي. لا أقسم بهذا البلد، والمعنى أقسم، لا أقسم يوم القيامة، والمعنى أقسم. فإذا كان المقسم عليه منتفيا، المقسم عليه إذا كان منتفيا جاز الإتيان بلا قد القسم لتأكيد النفي. والمقسوم عليها هنا هو إثبات الميعاد والرد على ما يزعمه الجهلة من العباد من عدم بعث الأجساد. ولهذا قال تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اليوم. قال حسن: أقسم بيوم القيامة، ولم يقسم بالنفس اللوامة. وقال قتادة: بل أقسم بهما جميعا، أو أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة. وقال قتادة: بل أقسم بهما جميعا. هكذا حكاه ابن أبي حاتم، وقد حكى ابن جرير عن حسن الأعرج أنه قرأ: لا أقسم بيوم القيامة. وهذا يوجه قول الحسن، لأنه أثبت القسم يوم القيامة ونفى القسم بالنفس اللوامة. والصحيح أنه أقسم بهما جميعا كما قاله قتادة رحمه الله، وهو المروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير واختار ابن جرير. صحيح أن الله يقسم بالنفس أيضا اللوامة. فأما يوم القيامة فمعروف، وأما النفس اللوامة فقال قرة بن خالد عن حسن البصري في هذه الآية: إن المؤمن والله ما نراه إلا يلوم نفسه: ما أردت بكلمتي، ما أردت بأكلتي، ما أردت بحديث نفسي، وإن الفاجر يمضي قدما ما يعاتب نفسه. الله أكبر، هذا أثر عظيم يا أخوان. نفس اللوامة، نفس المؤمن، يقول الحسن: إن المؤمن والله ما نراه إلا يلوم نفسه: ما أردت بكلمتي، أنا تكلمت هذه الكلمة ماذا أردت بها، أكلت هذه الأكلة ما أردت بأكلتي، حدثت نفسي بشيء ما أردت بحديث نفسي، يعني وما أردت بلبستي، يعني وما أردت بزواج، يعني وما أردت بولدي، يعني وما أردت بتجرتي. أي شيء حسب نفسك، أي لله سبحانه وتعالى فتمضي إليه، أم هي لغير الله فتصحح النية. وأما الفاجر فيمضي قدما ما يعاتب نفسه، يفعل الحرام البين ولا يلتفت. وقال جويبر: بلغنا عن حسن وقال في قوله: ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال: ليس أحد من أهل السماوات والأرض إلا يلوم نفسه يوم القيامة. نعم. وقال قتادة: اللوامة الفاجرة. وقال ابن جرير، وجاء عن ابن عباس المذمومة، وقال ابن جرير: وكل هذه الأقوال متقربة المعنى، والأشبه بظاهر التنزيل أنها التي تلوم صاحبها على الخير والشر وتندم على ما فات. نعم.
قوله تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم ومجاهد: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، قال بأول عمله وآخره.
نعم. الله أكبر، الله أكبر. نعم. ويدخل فيها أيضا وأخر السنة السيئة والسنة الحسنة، لأن هذه تبقى. فمن سن في الإسلام كما في حديث جرير بن عبد الله في الصحيح: سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل به. فما قدم في الدنيا وما تأخر أيضا مما يبقى، إن ونكتب ما قدموا وآثارهم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى بما قدم وأخر: يخبر أو يخبر بجميع أعماله قديمها وحديثها، أولها وآخرها، صغيرها وكبيرها، كما قال تعالى وجد ما عمل حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وهكذا قالها هنا بل الإنسان عن نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، أي هو شاهد عن نفسه، عالم ما فعله ولو اعتذر وأنكر، كما قال تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. وقال علي بن أبي طلحة بن عباس بل الإنسان عن نفسه بصيرة يقول سمع وبصر ويداه ورجلاه وجوارحه. وقال قتادة شاهد على نفسه. نعم.
قوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة، قال حدثنا محمد بن عبد الله الزبيري عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير بل الإنسان على نفسه بصيرة قال شاهد على نفسه ولو اعتذر.
نعم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم ورجلهم بما كانوا يعمل، فأنت يا ابن آدم من الشهداء على نفسك. نعم.
قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل لا تحرك به لسانك، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي كان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه فكان ذلك يعرف منه، فأنزل الله تعالى
يعني كان النبي يخشى أن ينسى شيئا، ولهذا كان إذا نزل الوحي عليه وكان يعالج من تنزيل شدة فكان يبلغ وقت نزول جبريل، فنهي عن ذلك وأن يستمع حتى إذا صعد جبريل بلغ. إن علينا جمعه وقرآنه يعني جمعه لك في صدرك وأن تقرأه، ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه. نعم. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني قراءته. نعم.
فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به أخذه، إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال أنزلناه فاستمع له، ثم إن علينا بيانه أن نبينه بلسانك، فكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عز وجل.
نعم.
قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن أبي صالح وجوه يومئذ ناظرة قال حسنة إلى ربها ناظرة قال تنتظر الثواب من ربها.
قال أعد.
قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن أبي صالح وجوه يومئذ ناظرة قال حسنة إلى ربها ناظرة قال تنتظر الثواب من ربها.
نعم. قال سنده ضعيف لأن فيه أبا صالح وهو باذام ضعيف يرسل، وأخرج ابن جرير في تفسيره من طريق شفيان عن إسماعيل به نحو، وأخرج من طريق شفيان عن منصور عن مجاهد قال تنتظر الثواب من ربها، وأخرجه كذلك عن مجاهد من طريق الأعمش بنحو، وأخرجه كذلك عن مجاهد من طريق منصور قال تنتظر الثواب من ربها، لا يراه من خلقه شيء. والحقيقة أنه ثبوت ذلك عن مجاهد في نظر، فما سلم طريق إلى مجاهد في هذا، ولأن الإجماع منعقد على رؤية الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة، ولم يخالف ذلك أحد من أهل السنة، لا مجاهد ولا غير مجاهد، لا مجاهد ولا غير مجاهد. قال ابن كثير وجون يومئذ ناظرة من النظارة أي حسنة بهية مشرقة مسرورة، إلى ربها ناظرة أي تراه عيانا، كما رواه البخاري رحمه الله في صحيح، ومجاهد من أعلم الناس بالآثار والأحاديث. إنكم سترون ربكم عيانا، وقد ثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث الصحيحة من طرق المتواترة عند أئمة الحديث، لا يمكن دفعها لمنعها، ومثل هذا ما يخفى على مجاهد رحمه الله، وكما قلنا الإجماع منقول ولم يستثنى من ذلك شيء. وحتى في اللغة فإنها لا تحتمل، لأن النظر هنا معد بإلى، والنظر إذا عدي بإلى فليس إلا النظر إلى الوجه، لا سيما وقد أضيف إليه وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بالنظر، النظر ومضاف إلى الوجه ومعدا بإلى. أما الانتظار هذا إذا تعدى بنفسه كما قال سبحانه انظرونا نقتبس من نوركم، فإذا تعدى بفيه فمعناه الاعتبار، يعني حتى في اللغة، مثل مثلا ما جاء في تفسير مجاهد في الوزن وكذا، والمراد بذلك العدل، إشارة إلى الوزن لا إلى الميزان، فإن مجاهدا أيضا يثبت الميزان كما نقل عنه، فيكون هذا التفسير من جهة لغوية. أما فيما تعلق بهذا فلا نرى أن إسنادا يصح في ذلك إلى مجاهد رحمه الله تعالى. قال من طرق في الحديث الصحاح، من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا منعها، لحديث أبي سعيد أبو هريرة، وما في الصحيحين أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب؟ قالوا لا، قال فإنكم ترون ربكم كذلك. وفي الصحيحين وذكر الأحاديث في ذلك تعرفونها. ثم قال ولولا خشية، عندما يأتي موضع عقدي وفي بيان أصول سنة يسهب ابن كثير رحمه الله تعالى في ذكر الأدلة، أدلة العلو، أدلة النظر، أدلة. قال رحمه الله تعالى ولولا خشية الإطالة لأوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من الصحاح والحسان والمسانيد والسنن، ولكن ذكرنا ذلك مفرقا في مواضع من هذا التفسير، وبالله التوفيق. وهذا بحمد الله، انتبهوا بقى، مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة، كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام وهداة الأنام. ما استثنى مجاهد رحمه الله. ومن تأول ذلك بأن المراد به بإلى مفرد الآلاء، وجل يوم أيضا نظيرة إلى مفرد آلاء يعني نعم، كما قال الثوري عن منصور عن مجاهد إلى ربها ناظرة، فقال تنتظر الثواب من ربها، رواه ابن جرير من غير وجه عن مجاهد. وكذا قال أبو صالح أيضا، فقد أبعد هذا القائل النجعة وأبطل فيما ذهب إليه، وأين هو من قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله ما حجب الفجار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه عز وجل. ثم قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما دل عليه سياق الآية الكريمة، وهي قوله إلى ربها ناظرة. قال ابن جرير حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، حدثنا آدم، حدثنا المبارك عن الحسن وجود يومئذ ناظرة، قال حسنة إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى الخالق، وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق. يعني حتى لو افترضنا أنه بمجموع طرق قد يثبت هذا عن مجاهد، لو افترضنا، فهو على تأويل ماذا؟ أنه إلى بمعنى مفردة النعم، النعم، نعم، النعم. وقول وجوه يومئذ باسرة، هذه وجوه الفجار تكون يوم القيامة باسرة، قال قتادة كالحة. وقال سدي تغير ألوانها، وقال ابن زيد باسرة أي عابسة. نعم، فهنا ابن كثير رحمة الله عليه نقل الإجماع على رؤية الرب سبحانه وتعالى من الصحابة والتابعين، ومجاهد ممن لقي الصحابة، يعني فوق أنه إمام من أئمة الأمة وهي إمام من أئمة التابعين فقد لقي الصحابة، بل واختص بأن عرض القرآن على ابن عباس 3 مرات يوقفه عند كل آية. يعني إذن هذه الآيات وهي ليست آية واحدة في القرآن تدل على رؤية الرب سبحانه، بل آيات كثيرات في القرآن تدل على هذا، ثم يخفى ذلك على المجاهد رحمه الله تعالى. نعم 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 في السنة لعبد الله قال ضحكة إلى ربها ناظرة، لكن أظن هذا الإسناد فيه شيء، إسناد عبد الله بن أحمد عن مجاهد أيضا فيه شيء. اللي هو ضاحكة إلى ربها ناظرة. نعم نعم. المحقق قال شيء؟ نعم شريك. شيخ الإسلام قال إيه؟ اقرأ اقرأ. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكما نقل عن بعض التابعين أن الله لا يرى، وفسروا قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بأنها تنتظر ثواب ربها، كما نقل عن مجاهد وأبي صالح أو من اعتقد أن الميت لا يعذب.
إيه كما نقل، هو وبيذكر كما نقل، هو نقل، هو نقل بأسانيد، نقل النقل نقل، لكن الكلام في صحة ما نقل، ثم خلاف ذلك بالإجماع المنقول، فالإجماع المنقول ليس فيه استثناء أبدا. نعم أيوة يا عبد اللطيف. عن مجاهد إيه؟ هو ذكر هذا ابن عبد البر، لكن كلام ابن عبد البر فيه نظر، لأن ذكر هذا الموضع والموضع الآخر اللي هو موضع اللي إيه؟ أي نعم نعم، هذا كلامه فيه نظر شديد. نعم نعم. من الذي قال هذا؟ ابن كثير. نعم هذا في موضع ايه في الآية ايه تفسير الذين احسنوا الحسنى وزيادة، يعني ذكر في الزيادة النظر، وان هذا منقول عن مجاهد. شوف هات النص هذا، هات النص هذا. نعم.
قوله تعالى: وقيل من راق، حدثنا محمد عن أبيه، حدثنا معتمر عن أبيه عن شبيب عن أبي قلابة قال: وقيل من راق، قال: طبيب.
نعم نعم.
سورة الإنسان. قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قال أبو أسامة عن مسعر قال: سمعت عون بن عبد الله يقول: قرأ رجلا عند عبد الله بن مسعود: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فقال عبد الله: ألا ليت ذلك تم.
نعم. يقول هذا سنده صحيح. نعم. للذين أحسن حسن وزيادة. ذكر عن البغوي قال: وقال البغوي تمام، يعني البغوي نقل للذين أحسن حسن وزيادة الزيادة أنها نظر إلى وجه الله، نقلها ممن نقل عنهم ذلك مجاهد. نعم. ولأن هذه المسألة مسألة مشهور فيها، مشهور من مشاهير المسائل التي يخالف فيها أهل السنة والجماعة أهل البدع، هذه مشهور فيها الخلاف. نعم.
قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير وعن عطاء: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، قال: من أهل القبلة وغيرهم.
نعم.
قال: حدثنا ابن فضيل عن الزبرقاء،
يعني أنه يدخل في ذلك أطعام الكافر، طعام الكافر غير المسلم، إذا لم يكن محاربا معتديا يقاتلك. نعم. فهو من جملة الإحسان، فلهذا التصدق على النصراني على اليهودي إذا كان ذميا مستأمنا معاهدا هذا يدخل في هذه الآية. نعم نعم. ذكر أنت بتقرأ النص منين يا أحمد؟ طيب هات الأصل، هات يمكن أنت المخطئ، يمكن جهازك المخطئ، هات ابن كثير، هات تفسير الأصل أو البغو، هات البغو ابن كثير، البغو ابن كثير، هات الأصل بقى. اختلف الجهازان، جهاز أحمد وجهاز سلمان. نعم ابن كثير في مجاهد. أيوه بس جهازك يا أحمد برضو ما هو جهاز ثالث، احنا نرجع بجهاز الجهاز لا مرجح فيه صراحة، لا نرجح جهازا على جهاز. نعم لعدم الأهلية. نعم
قال حدثنا ابن فضيل عن الزبرقان السراج.
حرك الرأس أو شيء فيه. نعم
قال حدثنا ابن فضيل عن الزبرقان السراج عن أبي رزين قال كنت مع سفيان بن سلمة فمر على أسارة من المشركين فأمرني أن أتصدق عليهم ثم تلا هذه الآية ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن عثمان البتي عن الحسن في قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا قال الأسارة من أهل الشرك.
نعم نعم قال ايه في ابن كثير نصا ذكر مجاهد. تمام هات البغو، هات البغو بقى، هات البغو. نعم مخارق مقاتل. طيب عاد عندك البغو اللي هي الطبعة اللي عندنا طبعة طيبة هنا طبعة حياة تراث ايه مجاهد ولا مقاتل دي تحتاج بقى تتبع، تحتاج تتبع هذه. نعم طيب شوف الاثر عند الطبري يعني. نعم الايه يا شيخ ابراهيم. نعم هو أصل ابن كثير نقل عن البغوي. نعم
قوله تعالى ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا عن سفيان عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح.
لكن هو الإجماع منقول في هذا، لم يذكر أحد فيها خلافا، لم يذكر أحد فيها خلافا، كتب الاعتقاد كلها ذكرت الإجماع ولم تستثني مجاهدا رحمه الله في هذا. نعم نعم لا بس كان ينصون على هذا ويشتهر هذا، فإما أن هذه الأسانيد إليه لا تصح ولا يثبت بهذا، أو يبقى على تفسير فصار من جهة لغوية على تفسير الإلى، يبقى إلى على أنها واحدة النعم. نعم
قوله تعالى ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال أرض الجنة من ورق وترابها مسك وأصول شجرها ذهب وفضة وأفنانها لؤلؤ وزبرجة وياقوت والورق والثمر تحت ذلك، فمن أكل قائما لم يؤذه ومن أكل جالسا لم يؤذه ومن أكل مضطجعا لم يؤذه وذللت قطوفها تذليلا.
نعم
قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن البراء وذللت قطوفها تذليلا قال ذللت لهم يأخذون منها حيث شاءوا.
نعم.
قوله تعالى ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن مجاهد في قوله ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا قال الآنية الأقداح والأكواب الكوكبات وتقديرا إنها ليست الملأ التي تفيض ولا ناقصة القدر.
نعم نعم.
سورة المرسلات فضلها
نقول ابن عباس ومجاهد والحسن البصري وغير واحد بياض الفضة في صفاء الزجاج والقوارير لا تكون إلا من زجاج، فهذه الأكواب هي من فضة وهي مع هذا شفافة يرى ما في باطنها من ظاهرها، وهذا مما لا نظير له في الدنيا، يعني ليست فضة الدنيا وإن كانت شديدة البياض، لكن ليس في صفة الزجاج يرى ما في باطنها، فضة حائل. نعم، قدر وتقدير أي على قدر ريهم، لا تزيد عنه ولا تنقص، بل هي معدة لذلك، مقدرة بحسب ري صاحبها. هذا معنى قول ابن عباس وجاد وسعد بن جبير وأبي صالح وقتادة وابن أبزة وعبد الله بن عبيد الله بن عمير وقتادة والشعبي وابن زيد، وقاله ابن جرير وغير واحد. وهذا أبلغ في الاعتناء والشرف والكرامة. وقال العوفي عن ابن عباس قدر تقديرا قدرت للكف، وهكذا قال ربيع بن أنس. وقال الضحاك على قدر أكف الخدام، وهذا لا ينافي القول الأول، فإنها مقدرة في القدر والري. نعم، أو الري. نعم.
سورة المرسلات فضلها. قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أمه أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم.
المزاج في أول السورة كافورة، والمزاج في في في, في في وسطها زنجبيلة، فما الفرق بين كون المزاج يكون من كافور وكون المزاج يكون من زنجبيل؟ قال ابن كثير رحمه الله ويسقون يعني الأبرار أيضا في هذه الأكواب كأسا أي خمرا كان مزاجها زنجبيلا فطارة يمزج لهم الشراب بالكافور وهو بارد، وطارة يمزج بالزنجبيل وهو حار ليعتدل الأمر، وهؤلاء يمزج لهم من هذا طارة ومن هذا طارة، اللي هم من؟ الأبرار. طيب المقربون، وأما المقربون فإنهم يشربون من كل منهما صرفا كما قاله قتادة وغير واحد، يعني غير ممزوج، ياخذ المادة الخام كلها، إنما هذا الشراب يمزج طارة للأبرار بالزنجبيل وطارة بالإيه؟ بالكفور. أما المقربون لا، يشربون الكفور، يشربون الزنجبيل، يشربون كذا من غير ممزوج، فلا يمزج لهم. وكأن سبحان الله لما كان المقربون أيضا عملهم خالصا من كل وجه غير موجود فيه ما يؤاخذ عليه ومن خلط بعض الأعمال التي يعني أنزلت رتبتهم رتبة الأبرار عن المقربين، فكان الجزاء من جنس العمل. وقد تقدم قول عين يشرب بها عباد الله، وقال هنا عينا فيها تسمى سلسبيلة، أي الزنجبيل عين في الجنة تسمى سلسبيلة. قال عكرمة اسم عين في الجنة، وقال مجاهد سميت بذلك لسلاسة سيرها وحدة جريها، وقال قتادة عينا فيها تسمى سلسبيلا أي عين سلسة مستقيد ماؤها. وحكى ابن جرير عن بعضهم أنها سميت بذلك لسلاستها في الحلق، واختار هو أن تعم ذلك كله وهو كما قال. نعم.
سورة المرسلات فضلها. قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أمه أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات.
نعم.
قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار وقد أنزل عليه والمرسلات عرفا، قال فنحن نأخذها من فيه رطبة، إذ دخلت علينا حية، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوها، فابتدرنا لها لنقتلها فسبقتنا نفسها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاها الله شركم كما وقاكم شرها.
نعم.
شيخنا كنت من باب المقابلة يعني.
اللي هو ايه؟
شركم.
اي نعم.
قوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا، قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو خلدة قال رأيت أبا العالية يدفن القمل في المسجد وقرأ ألم نجعل الأرض كفاتا.
هذا في إشارة أيضا إلى الدفن الشرعي، فهي أيضا تكون كفاتا أحياء فنعيش عليها وأمواتا فنقبر فيها. قال ابن كثير ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء أمواتا، قال ابن عباس كفاتا كنا، وقال مجاهد يكفت الميت فلا يرى منه شيء، وقال الشعبي: بطنها لأمواتكم وظهرها لأحيائكم. وكذا قال مجاهد وقتاد. نحن جعلنا إيه؟ ظهرها لنا أحياء وأموات، وليس باطنها لنا أموات. نعم.
قوله تعالى: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. قال: حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن حسان بن أبي المخارق عن أبي عبد الله الجدلي قال: أتيت بيت المقدس فإذا عبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو وكعب الأحبار يتحدثون في بيت المقدس. قال: فقال عبادة: إذا كان يوم القيامة جمع الله الناس في صعيد واحد فينفذهم البصر ويسمعهم الداع ويسمعهم الداعي، ويقول الله: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون، اليوم لا ينجو مني جبار عنيد ولا شيطان مريد. قال: فقال عبد الله بن عمرو: إنا نجد في الكتاب أنه يخرج يومئذ عنق من النار فينطلق معنقا حتى إذا كان بين ظهراني الناس قال: يا أيها الناس، إني بعثت إلى ثلاثة أنا أعرف بهم من الوالد بولده ومن الأخ بأخيه، لا يغنيهم مني ورد ولا تخفيهم مني خافية، الذي جعل مع الله إلها آخر، وكل جبال عنيد وكل شيطان مريد. قال: فينطوي عليهم فيقذفهم في النار قبل الحساب بأربعين. قال حسين: إما أربعين عاما أو أربعين يوما. قال: ويهرع قوم إلى الجنة فتقول لهم الملائكة: قفوا للحساب. قال: فيقولون: والله ما كانت لنا أموال وما كنا بعمال. قال: فيقول الله: صدق عبادي، أنا أحق من أوفى بعهده، أدخلوا الجنة. قال: فيدخلون الجنة قبل الحساب بأربعين، إما قال عاما وإما يوما.
يقول الحاشية الثابت: أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء، كما في سنة الترمذي من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، نصف يوم. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي: حسن صحيح. وأخرج الترمذي كذلك وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي. ومن حديث جابر أن النبي قال: يدخل الفقراء المسلمين الجنة قبل أغنياء بأربعين خيف. وأما كونهم يدخلون قبل الحساب بأربعين فهذا لم أقف عليه إلى في هذه الرواية، فالله أعلم. نعم. وقول تعالى: هذا يوم الفصل جمعناكم أولين فإن كان لكم كيد فكيدون، قال ابن كثير: وهذه مخاطبة من الخالق لعباده، يقول لهم: هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين، يعني أنه جمعهم بقدرته في صعيد واحد يسمعهم الداعي وأنفذهم البصر، فإن كان لكم كيد فكيدون، تهديد شديد ووعيد أكيد، أي إن قدرتم على أن تتخلصوا من قبضتي وتنجوا من حكمي فافعلوا، فإنكم لا تقدرون على ذلك، كما قال تعالى: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وقال: ولا تضرونه شيئا. وفي الحديث: يا عبادي، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. طيب، نكتفي بهذا القدر ونقف عند أول الجزء الأخير، وهو سورة النبأ. نعم. إلا لك ذكر عن مجاهد، أظن أصار في الرؤية، إثبات الرؤية. اقرأ إلا لك. سبحان الله، أثناء الحديث كتبوا لك إلا لك بس سهيل. نعم.
ذكر الإمام الدلكائي رحمه الله تعالى في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في تفسير قوله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فروي عن ابن عباس أنه النظر إلى الله عز وجل، وبه قال من التابعين الحسن وعكرمة ومجاهد ومحمد بن علي ابن الحسين. وفي موضع آخر عن منصور عن مجاهد قال: وجوه يومئذ ناظرة، قال: نظرت إلى ربها ناظرة. وفي موضع ثالث عن مجاهد في قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة، قال: حسنة إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى ربها تبارك وتعالى.
لو ذكر عبد الله بن محمد. نعم. ابن أبي حاتم.
ذكر ابن أبي حاتم في تفسيره قال أبو محمد: وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وحذيفة بن اليمان وابن عباس وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن صابت وعكرمة وعامر بن سعيد والحسن ومجاهد وقتادة وأبي إسحاق والضحاك وأبي سنان والسدي، إن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل.
نعم، الوثيق ده بحاتم، أظن ذكر ابن كثير، ولعل البغوي نقل هذا من أبي حاتم الوثيق هذا. أيوة يا بضيف. نعم، قال أعد. بالنسبة للرجال، لكن شوفوا الاتصال، يعني شوف الاتصال. المحقق له ذكر شيء الاتصال ثابت. لا، لان احنا سبق بحثنا هذه وقلنا لكي لما ذكر من طريقه ايضا منصور، وهذه عن منصور في السياق هذا، عن منصور ايه ذكر عن منصور خلاف هذا. ايه تقول يا شريم؟ ايه بس حتى تنتظر، يعني تنتظر ما تتمشى مع اللغة، حتى اللغة نفسها. اي نعم، اي نعم، اللي هو ولا يراه احد، هذا غير ثابت. نعم، لكن قصد الانتظار حتى عن مجاهد من جهه لغويه، حتى في اللغه ما تستقيم السياق ما يستقيم، لان النظر في اللغه إما أن يعد بإلى أو يعد بفي أو يعد بنفسه، فإذا عدي بإلى فليس إلا النظر بالعينين، لا سيما إذا أضيف إلى الوجه. طيب، وإذا عد بفي فمعنى الاعتبار، وإذا تعدى بنفسه فالانتظار. ومجاهد من أساطين اللغة أيضا، يعني هو من أساطين أهل السنة ومن أساطين أهل اللغة، فما وجه ذلك يعني؟ إلا أن يحمل كما ذكر ابن كثير في الموضع هذا. ابن كثير ماذا قال؟ قال بأن بعضهم فسرها بإلى اللي هي مفرد آلاء، ونقل عن بعضهم ذكرها عن مجاهد، قال ومن تأول ذلك بأن المراد بإلى مفرد الآلاء، ونعم كما قال الثوري عن منصور عن مجاهد إلى ربها ناظرة قالت تنتظر ثم ربها، ده الوجه اللي يحمل عليه تفسير مجاهد. إذا ثبت الإسناد فلا يكون إلا هذا الإيه الحمل، يبقى وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى بمعنى مفرد آلاء، ويبقى هنا ما خالف فيها لغة، وإن كان الوجه غريب، لأن أحدا ما ذكر أبدا أن مجاهد خالف في مسألة رؤية الرب سبحانه، وأن له قولا أن الله لا يرى. الأمر الثاني شهرة هذه المسألة بين أهل السنة الجماعة وبين أهل البدع. الأمر الثالث أن دائما أهل السنة ينصون على الأقوال الشاذة في مثل هذه، يعني لو وجد قول شاذ صحيح لا يعتبرونه، لكن يكون منصوص عليه معروف. فإذا يكون المعتمد هنا لو صح الإسناد كلام ابن كثير يقول ومن تأول ذلك بدل المراد بإلى مفرد الآلاء وهي النعم كما قال الثوري عن منصور عن مجاهد إلى ربها ناظرة فقالت تنتظر ثواب من ربها، رواه ابن جرير من غير وجه عن مجاهد، للأثر اللي ورد عند ابن جرير، وكذا قال أبو صالح أيضا، فقد أبعد هذا القائل النجعة وأبطل فيما ذهب إليه. طيب ماشي تمام، بس المهم ان ثبت عندنا تأويل ابن جرير في هذا الموضع. مرجع ماذا؟ مرجعه تفسير إلى بأنها ليست حرف جر. إلى حرف جر لا يمكن تفسر بالانتظار. يبقى إذن إلى هنا بمعنى مفرد آلاء، مفرد آلاء، يبقى يبحث في الأسانيد أولا. طيب صحة الأسانيد، صحة الأسانيد يبقى كما ذكر ابن كثير في هذا الموضع لا تنسوه في هذا الموضع بأن المراد بإلى مفرد الآلاء، مفرد الآلاء. يبقى وجون يومئذ ناظرة، دي الحالة، إلى ربها ناظرة أي منتظرة الثواب من ربها، اللي هي بمعنى النعم. وعليه فيكون هذا محل التأويل وليس إلى حرف الجر التي تعدى بها يتعدى بها النظر. نعم، يعني منتظرة الثواب، وهو من النعم، من جملة النعم، نعم الله سبحانه وتعالى وثوابه سبحانه عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني تنتظر الثواب من ربها، اللي هو من جملة الآلاء. نعم نعم. ثم كما قلنا إذا ذكروا للكائي، وهذا مقرر لاعتقاد أهل السنة، ذكر عن مجاهد الرؤية، ذكر مجاهد، وابن أبي حاتم تفسيره ذكر الرؤية وثبوت الرؤية عن مجاهد، وكتب الاعتقاد لم تذكر في هذا خلافا لمجاهد، فيكون مجاهد فيما يتعلق بمعتقد في الرؤية ثابت أنه رحمه الله تعالى يرى ذلك. طيب يبقى الإشكالية فين؟ في موضع التفسير، كيف فسر منتظرة إلى الثواب. يبقى هذا محمول على ما ذكره ابن كثير من أن إلى بمعنى الآلاء، طالما أن الأسانيد صحيحة فصحت، يعني فيكون ماذا المراد به؟ هو إلى مفرد الآلاء. نعم نعم، تنتظر الثواب. نعم تمام. نعم صحيح، يعني الأسانيد صحيح وفسر بتنتظر الثواب. أما ما ورد فيه أنه يقول ولا يراه أحد هذا غير صحيح. نعم، اللي هو لا يراه أحد هذا غير صحيح، يبقى تنتظر الثواب اللي هو من جملة الآلاء، يبقى إلى بمعنى مفرد آلاء هي النعم. صحيح رد ابن كثير وقال فقد أبعد هذا القائل النجعة وأبطل فيما ذهب إليه. نعم، من نعم، لا ابن عبد البر ما يعول عليه في هذا، لكن كتب الاعتقاد المعتمدة، كتب الاعتقاد، لأن هو الشذوذ الذي يقصده ابن عبد البر هو التفسير ذاته بانتظار الثواب، لكن هل ابن عبد البر نسب إليه مذهبا في الرؤية وهو عدم رؤية الرب؟ أن تمام، ونحن نقول إذا صحت الأسانيد عن ابن عن مجاهد في هذا، وأن انتظار الثواب فعلا يكون شاذا، يكون فعلا هذا شاذا، لأن ما أحد من السلف فسر بهذا التفسير، لكن أنا أقصد يكون إيه؟ معتمد لغوي على إلى، وليس معتقد، وليس معتقد، مثل ما جاء في الميزان، والتفريق بين تفسيرك اللغة من جهة الوزن، الوزن إشارة إلى العدل، ومن جهة المعتقد وإثبات الميزان، فمجاهد يثبت الميزان كما يثبت على السنة والجماعة، مجاهد يثبت الرؤية كما يثبت على السنة والجماعة. يبقى الإشكالية في ماذا؟ في التفسير. طيب خلاص التفسير طالما في بأسانيد ابن جرير صحت أسانيد ابن جرير، وليس فيها لا يراه أحد، يعني لا يصح أقصد لا يراه أحد، لأن ده يعود على المعتقد نفسه، هذا يعود على المعتقد نفسه، فهذا غير صحيح غير ثابت. يبقى الثابت عنه هو الانتظار، وهذا قول شاذ في انتظار، لكن مبناه على ماذا؟ على أن إلى بمعنى إلى مفرد آلاء. نعم. الإيه؟ نعم. ما هو تفسير الانتظار اللي هو الانتظار، انتظار الثواب. إيه نعم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.